أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
قال: والصناعة على قسمين علمية وعملية، وهذه الصناعات الخمس من الصناعات العلمية النافعة، وسيأتي في البحث الآتي بيان فائدتها. الخلاصة هنا مخطط يظهر خلاصة التقسيم السابق. يقول: القياس ينقسم ابتداء إلى ما يفيد تصديقا، إما أن يفيد القياس تصديقا أو لا، هذا الذي لا له مصداق واحد وهو صناعة الشعر، وهو يفيد التخييل، يفيد ماذا؟ أن يفعل في النفس انشراحا أو انقباضا وانبساطا. ملتفتين إن شاء الله. القياس إما أن يفيد تصديقا أو لا، فالذي يفيد غير التصديق يقال له صناعة الشعر. الآن نأتي إلى القياس الذي يفيد التصديق. تارة القياس الذي يفيد التصديق يفيد تصديقا جازما أو لا، ما يفيد تصديقا جازما أو غير جازم. ثم هذا الذي القياس الذي يفيد تصديقا غير جازم هو الخطابة، لأن الخطيب أيضا سوف نقف على هذا، ويشكل على الخطيب إذا استعمل الأقيسة والبراهين، سوف يأتي سبب ذلك، سبب مكروهية أن يقف الخطيب ليقول الفرض كذا، المدعى كذا، البرهان كذا، ثم يأتي بالأقيسة ويأتي ليقف على بيان الكبرى والصغرى والحد الأوسط وأنه من الشكل الأول أو الثاني. سوف يأتي سر عدم مقبولية هذا التصرف من الخطيب. لماذا؟ لأن الخطيب يريد إقناع الجمهور. إقناع ماذا؟ يهمه ماذا؟ أن يقتنع الجمهور بأي طريقة كانت. إذن ما يفيد القياس التصديق إما يفيد تصديقا غير جازم وهو ماذا؟ الخطاب، أو الذي يفيد تصديقا جازما. هذا الذي القياس الذي يفيد تصديقا جازما إما ما يعتبر أن يكون حقا يطلب الحق أو لا، الذي لا يطلب الحق كما مثلنا وكما ذكرنا ووقفنا مطولا في الدرس الماضي، قد مقدماته يقينية ولكن ماذا؟ لا يريد حقا، بل يريد أمرا آخر، يريد من الطرف الآخر أن يسلم له وأن يذعن له. فثم نعود إذن القياس الذي يفيد تصديقا والتصديق جازم وأن يكون حقا، ما يكون حقا واقعا فهو البرهان، ما لا يكون حقا واقعا فهو ماذا؟ المغالطة. إذن المغالطة قياس يفيد تصديق، وهذا التصديق ماذا؟ جازم، وهو حق لكنه ماذا؟ ليس حقا واقعا، ظاهره ماذا؟ حق. إذا قلنا المشبهات. قال: فائدة الصناعات الخمس على الإجمال، والتفصيل سوف نقف عليه في عندما نتناول كل صناعة صناعة. أما منافع هذه الصناعات الخمس والحاجة إليها، فإن صناعتي البرهان والمغالطة تختص فائدتهما على الأكثر بمن يتعاطى العلوم النظرية ومعرفة الحقائق الكونية، والشرف كل الشرف في هذا التعاطي، لأن كمال الإنسان في ماذا؟ أن يدرك الحقائق، أن يدرك ماذا؟ الأمور الحقيقية. نعم الاعتباريات كالشرائع مثلا، الشرائع ماذا؟ اعتباريات، ولكن شرفها لأنها لها مدخلية في الوصول إلى التكوينيات، إلى الحقائق. لذلك يقول: تختص فائدتهما على الأكثر بمن يتعاطى ويتعامل ويراود العلوم النظرية ومعرفة الحقائق الكونية، ولكن فرق، ولكن منفعة صناعة البرهان له، ولكن منفعة صناعة البرهان له، هذه المنفعة ماذا؟ له بالذات للإنسان المتعاطي. فبالذات له، فبالذات كمعرفة الأغذية في نفعها لصحة الإنسان. مثلا أنا هنا يريد أن يبين لنا نحو منفعة البرهان ونحو منفعة ماذا؟ المغالطة، ويقرب لنا ويبين لنا هذين النحوين من خلال مثال حسي، تقريب للمعقول بالمحسوس. مثلا هذا الإنسان الخبير في شؤون التغذية عندما يحدثك عن ميزات الفاكهة الفلانية والغذاء الفلاني من أجل ماذا؟ من أجل أن تتناوله. وأما الذي يتناول السموم، السم الفلاني ماذا يفعل فيما لو تناولته؟ السم الفلاني ما هو خطره؟ ما هو أثره؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن تأكل أم من أجل أن تحتار وأن تتحاشى؟ كذلك البرهان من أجل أن نستعمله، والمغالطة من أجل ماذا؟ أن نتجنب الوقوع في الغلط. مثل الإنسان يستعمل السحر من أجل ماذا؟ أن يدفع السحر. لذلك يقول ولكن منفعة صناعة البرهان له للبرهان، فبالذات كمعرفة الأغذية في نفعها لصحة الإنسان، ومنفعة صناعة مغالطة له فبالعرض كمعرفة السموم في نفعها للاحتراز عنها. وهنا لطيفة، أن إبليس أليس له منفعة بناء على هذا؟ إبليس في النظام الأحسن، لا نظام أحسن من دون إبليس. الدليل على ذلك لو كان هناك نظام أحسن في حال عدم وجود إبليس، لماذا لم يخلقه الله؟ إما لعدم علمه به، أو يعلم ولكن لا يقدر، والتالي باطل بشقيه. إذن هذا النظام الأحسن هو أحسن مع وجود ماذا؟ إبليس. ولإبليس منفعة. ما هي منفعته؟ أن تجتنب عنه، كما هي السموم. السم فائدته ماذا؟ أن تأكله أم تتجنبه؟ تتجنبه. وإذا تجنبته ماذا تكون النتيجة؟ سلامة، سلامة وعافية. لذلك هذا الكون، هناك وهنا بعضهم يفسر قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. البعض يقول الله جل وعلا أراد أن يبين للناس أن هناك حقائق كونية متعددة، يعرفهم على هذه الحقائق، وأن ولا بد أن تنتفعوا من كل الحقائق، لا بد أن تنتفعوا ماذا؟ من كل الحقائق، إن صح التعبير، الحقيقة الملائكية الخيرة والحقيقة ماذا؟ الإبليسية. لا بد أن تنتفعوا من الكل، ولكن طريقة الانتفاع ماذا؟ ليست واحدة. طريقة الانتفاع من الملائكة هو ماذا؟ القرب منها. وطريقة الانتفاع من الحقيقة الأخرى هو ماذا؟ مقاومتها والبعد عنها. مثال، أنت مثلا هذا الرياضي عندما يذهب إلى هذه الذين يتعاطون مع هذه الرياضة ما تسمى كمال الأجسام، الحديد وأثقال الحديد، هذا ألا يجهد الإنسان؟ ألا يتعبه؟ يتعبه هذا الإنسان عندما يرفع هذه الأثقال والحديد، يقاوم. ولكن هذه المقاومة المستمرة ماذا تكسب الإنسان؟ تكسبه قوة. وإلا الأنبياء على أي أساس أثبتوا جدارتهم لأن يكونوا بهذا المستوى؟ أنهم قاوموا. يوسف سلام الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال إني لما استعاذ، هناك يجرون مقارنة ما بين يوسف ومريم سلام الله تعالى عليه. إنه معاذ الله معاذ الله صور معاذ الله. أما مريم عليه السلام قالت إني أعوذ بالرحمن منك، التفتت إلى وجود ماذا؟ إلى وجود شر. أما يوسف عليه السلام لم يخطر في باله هذا الشر، موجود لأنه ماذا؟ يوسف عليه السلام واقع في الصفصطة، ولكن لشد طبعا الأنبياء والأولياء ليست معرفتهم ماذا؟ واحدة. يوسف عليه السلام معرفته أنه معرفته بالله جل وعلا ليس كمعرفة ماذا؟ معرفة مريم ليست كمعرفة يوسف سلام الله تعالى عليه، لشدة معرفته بالله وأمله لم يلحظ ماذا؟ لم يلحظ هذا الشر المحدق به. واضح إن شاء الله. لذلك إذن هنا هذه الحقائق لا بد أن ينتفع. وبالتالي يوسف عليه السلام لما لم يلتفت أصلا، لا أنه التفت وقاوم كما البعض يقول أنه لما وجد يوسف عليه السلام في هذه الأجواء صارت انفجارات في داخله وعنف، ويعني وأنه يعني عانى يوسف عليه السلام حتى اتخذ هذا القرار. هذا يمتدح به أناس ليتنا مثله، يمتدح به أناس ليس كمن وصفه الله بأنه اجتباه وأنه علمهم تأويل الأحاديث وأنه صديق وأنه مخلص وأرقى من أن. وهذا ليس قد يقول قال إذن يوسف عنده مشكل، أي رجولة لديه؟ بعض الناس يقيسون يفترضون هكذا مسبقا أن نحن مثل يوسف، يوسف شاب وأنا شاب وأنا يعتريني كذا وكذا فيما لو وجدت في هذا الظرف، إذن وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز ماذا؟ وحده. ومن قال أنك مثل؟ على كل حال، لذلك يقول وأما الثلاث الباقية فإن فائدتها عامة للبشر وتدخل في أكثر المصالح المدنية والاجتماعية. وهذا سوف يأتي دور الخطابة في حث الناس على الخير، على فعل الخير، في هذا الخطيب عندما يقف خطيبا ليشنع على وعلى ماذا؟ على خلق مستشر، على مرض اجتماعي مثلا. إذن لها دور في حياة الناس، يستثير حمية الناس ومثلا يستثير شجاعتهم وحميتهم من أجل أن يقاوموا وأن يدافعوا عن أوطانهم وعن أعراضهم وإلى آخره. وأما الثلاث الباقية فإن فائدتها عامة للبشر وتدخل في أكثر المصالح المدنية والاجتماعية، وأكثر ما تظهر فائدة صناعة الجدل لأهل الأديان، الجدل لأهل الأديان فيما بينهم وعلماء الفقه وأهل المذاهب السياسية أيضا لحاجتهم إلى المناظرة والنقاش. وأكثر ما تظهر فائدة صناعتي الخطابة والشعر للسياسيين، وأكثر ما تظهر فائدة صناعتي الخطابة والشعر. الإنسان الذي يريد أن يكون قائدا سياسيا، أن يحرك المشاعر، لابد أن يكون متمكنا من صناعة الخطابة، وأن يطعم خطابته ماذا؟ بالشعر أيضا وبطريقة الإلقاء. يعني أحيانا الخطابة أيضا موهبة، يعني قد إنسان صوته رفيع، رفيع جدا، قد يضحك الناس إذا اشتد ويريد أن يحمس الناس واقعا قد يضحكهم. لأن هناك، وهذا سوف يأتي الوقوف عليه في صناعة الخطابة. لذلك تجدون كثير ما يسمى الآن في الكاريزما، أن فلان السياسي فلان عندما يطل على في مناسبة من المناسبات، يعني لخبرته يعرف متى يرفع صوته ومتى يخفض، وأعداؤه يحللون هذه النبرة لأنهم يعرفون أنه عنده معرفة بهذا الجانب، أنه متى يرفع صوته ومتى يخفضه ومتى يلين ومتى يشتد. وقد إنسان مثلا إنسان قد إنسان لم يقرأ هذا الأمر، بعض الصناعات ماذا؟ عملية. بعض الصناعات عملية، بعضهم ينظم الشعر ولا يعرف البحر الطويل والبسيط والرمل والمتقارب وإلى آخره سليقة. وأكثر ما تظهر فائدة صناعتي الخطابة والشعر للسياسيين وقواد الحروب، قادة الحروب أفضل القواد القادة، لعله مستأنس ماذا بالقادة بالقائد يعني. أما القواد عندنا قيادة، وعلى كل حال ودعاة الإصلاح لحاجتهم. وإلا كثير من نجد بعض السياسيين سقطوا، تجد عندما يريد أن يقرأ يضم المجرور ويرفع المنصوب وإلى آخره ويتلكأ، وبعض الكلمات لا يستطيع ماذا أن ينطقها كما يجب. لذلك من يوظفه سرعان ما يدربه سنة سنتين، أما بعض الناس لا يوجد عندهم قابلية لأن يتعلم. لذلك يقول لحاجتهم إلى إقناع الجمهور ورضاهم وبعث الهمم فيهم وتحريض الجنود والأتباع على الإقدام والتضحية، بل كل رئيس وصاحب دعوة حقة كانت أو باطلة لا يستغني عن استعمال هذه الصناعات الثلاث للتأثير على أتباعه ومريديه ولتكثير أنصاره. بل بعضهم لشدة تمكنه من أسلوب الخطابة، تسأل مثلا بعض الناس مثلا يحضرون خطيب فلان أو عالم يحدثك أنه بحر ما شاء الله لا يهدأ من أول وقوفه على المنصة وراء الميكروفون حتى ماذا ساعة ساعتين، بحر لا ينضب لا يهدأ لا لا لا. تقول له جيد، ما الذي يعني التقطه من مكنونات هذا البحر؟ لا أدري، ولكنه بحر. البعض ماذا يغطي على ضعفه العلمي، يغطي على ضعفه العلمي بطلاقة لسانه. وأنا أتابع بعضهم أحيانا يسأل سؤالا فيجيب بنفس السؤال، يعني يكرر السؤال ولكن بطريقة معينة، وعنده أسلوب واقعا رائع بحيث أن الذي سأله لا يجرؤ على أن يناقشه. وهذا قصة لطيفة، أن إمبراطورا أو ملكا قديما قال أريد أن ينسج لي ثوب لم يلبسه أحد، فجاءه لصان فقال له نعم نحن ننسج لك ثوبا لم يره أحد ولم يلبسه أحد، وانشغلا أشهرا وهما لا 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 يوجد بين أيديهما شيء. كلما دخل عليهما وزير الملك كان يحركان أيديهما بحركات لا معنى لها. يسأل أين صرتم؟ يقول صرنا في الكم مثلا، صرنا كذا. وطبعا بما أنه يعني ثوب الدعم الطعام والمسكن والملبس والأموال، قالوا هذا لكن ميزة ثوبنا هذا أن كل من يراه لا يراه إلا الحمقى، لا يراه إلا الحمقى. وأشيع هذا الخبر أن الملك يحاك له ثوب ويخاط له ثوب، ميزته أنه لا يراه إلا الحمقى. ففي اليوم الموعود جاء وتعرى هذا الملك لكي يلبس هذا الثوب أيضا بحركاتهما، ارفع يدك رفع يده وهو عارم، أدخل يدك أدخل يده، أدخل رجلك وهو عارم. والناس كلهم ماذا؟ لا أحد يجرؤ على أنه ما هذا الثوب، لأنه من صفته أنه لا يراه إلا الأحمر. فإذا ما قال أحد أنا لا أرى شيء، مثلا أنا مثلا يعني يثبت على نفسه ماذا؟ الحمق. فالكل نعم ما أجمل هذا الثوب، واقعا ثوب ليس كمثله ثوب. والبعض هكذا يجلس في المحاضرة ونعم ما شاء الله، ماذا فهم؟ على كل حال وبعض اللطائف أيضا هذا استفيد منه ما إن شاء الله نخف عليه في صناعة الشعر ما يسمى بالشعر التفعيلة. نعم شعر حسم أمره أنه صار شعرا رسميا. تعرفون ما معنى الشعر الحر؟ نحن عندنا الشعر العمودي، هذا الشعر التقليدي يبدأ بأبيات، كل بيت مؤلف من شطرين وينتهي إلى آخره موضوع واحد. جاءت هناك شعر ليس على هذه الصورة، أبيات مثلا كلمات، أربع كلمات في سطر، ثم في السطر الثاني كلمتان، وفي السطر الثالث كلمة، الرابع مثلا نقطة، ثم الصفحة التي تليها، وإذ ديوان. وصار البعض روج أن هذا ميزته أن هذا الشعر لا يشرح، بمجرد أن تشرحه يعني قتلته. والبعض يريد من الشباب المثقف يريد أن يوصف بأنه مثقف، فيقول نعم هذا شعر راق جدا. لا أقول نعم، بعض القصائد والأشعار والشعراء نعم، ولكن البعض استغل هذه الصفة أن هذا الشعر لا يشرح مثل الشعر العمودي. عندنا شرح أو أكثر من شرح لديوان المتنبي، وشرح لدعبل، وشرح للمعلقات، وشروح. لا، هذا ميزته أنه ماذا؟ لا يشرح، طبيعته أنه لا يشرح. فلذلك كثير من الناس يقرأ والشاعر فلان ويقتني دواوين، وبعض الشعراء كل فترة كل يومين يطل علينا بديوان كما ذكرت، ثلاث كلمات في سطر، كلمتان في سطر آخر، ثم وردة، ثم ينتقل إلى الصفحة الثانية يرسم صورة امرأة منثورة الشعر وثلاث كلمات وهذا ديوان، ولا أحد يجرؤ ماذا؟ ما هذا ديوان؟ هذا هو أقرب كل شيء إلا إلى الشعر. على كل حال، لذلك يقول: ومن العجب إهمال أكثر المؤلفين في المنطق بحث هذه الصناعات تفريطا بغير وجه مقبول. هذا عدم الاعتناء والاهتمام بهذه الصناعات هذا تفريط لا مبرر له، إلا أولئك الذين ألفوا المنطقة مقدمة للفلسفة كما فعل السبزواري. هذه منظومته بدأها ماذا؟ باللآل المنتظمة، ثم دخل على الفلسفة. وهناك في المنطق يتحدث أن المنطق يندرج تحت الحكمة العملية أم النظرية، هناك بحث. فإن من حقهم أن يقتصروا على مباحث البرهان والمغالطة كما صنع صاحب الإشارات. أيضا ماذا؟ الإشارات ثلاثة أجزاء، الجزء الأول ماذا؟ المنطق. والحاج هادي السبزواري رحمه الله في منظومته، إذ لا حاجة لهم في باقي الصناعات المغالطة، مع أن السبزواري عرج على صناعة المغالطة وأيضا توسع فيها نوعا ما. وأهم ما يحتاج إليه منها ثلاث: البرهان والجدل والخطابة. وقد ورد في القرآن الكريم الترغيب في استعمال الأساليب الثلاثة في الدعوة الإلهية، وذلك قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، البرهان، والموعظة الحسنة، مثل ماذا؟ الجدل أو الخطابة. وجادلهم بالتي هي أحسن، أي الجدل بالتي هي أحسن. فإن الحكمة هي البرهان، والموعظة الحسنة من صناعة الخطابة، ومن آداب الجدل أن يكون بالتي هي أحسن. هذا كل ما أردنا ذكره في المقدمة، وقد آن وحان الشروع في بحث هذه الصناعات في خمسة فصول، وعلى الله التكلان. أولا: حقيقة البرهان. طبعا في هناك يقدم مقدمة لفائدة البرهان والغرض من البرهان، ثم بعد ذلك يثبت لنا أن البرهان قياس، ثم البحث الأول من البحوث التي لا بد أن نقف عندها هو البرهان وانقسامه إلى لمي وإني. لا بأس أن نقرأ هذه المقدمات. أولا: حقيقة البرهان. إن العلوم الحقيقية التي لا يراد بها إلا الحق الصراح لا سبيل لها إلا سبيل البرهان. لا إذا أردت حقا، إذا أردت أن تصل إلى الحق لا بد أن تعتمد على مقدمات يقينية من حيث المادة، على يقينيات، ولا بد أن تعتمد على صورة منتجة أيضا، قياس من الأقيسة. فإذا ما توفر لديك قياسا من الشكل الأول مع مقدمات يقينية، هذا هو البرهان. فالبرهان هو ماذا؟ القياس الذي يتألف من مقدمات يقينية توصلك إلى اليقين. إن العلوم الحقيقية التي يراد بها، التي لا يراد بها إلا الحق الصراح لا سبيل لها إلا سبيل البرهان. لماذا؟ لأنه هو وحده من بين أنواع القياس الخمسة يصيب الحق. لماذا يصيب الحق؟ لأنه مؤلف من يقينيات، يصيب الحق، يصل إلى الحق، ويستلزم اليقين بالواقع. والغرض منه، من البرهان، معرفة الحق من جهة ما هو حق. مرة كما ذكرنا قوله: إلهي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا في نارك من نارك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. مرة أنت تعتمد على الحق وتريد الحق للحق، ومرة تريد الحق ليس للحق، لأغراض أخرى. كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه للخوارج، ماذا قال لهم؟ كلمة حق يراد بها باطل، كلمة حق لا حكم إلا لله. ونعم، مقدمة لا شك فيها، حق، ولكن ماذا؟ كلمة حق يراد بها باطل. والغرض منه معرفة الحق من جهة ما هو حق، سواء كان سعي الإنسان للحق لأجل نفسه ليناجيها به وليعمر عقله بالمعرفة، أو لغيره لتعليمه وإرشاد الغير، لتعليم الغير وإرشاد الغير إلى الحق. ولذلك يجب على طالب الحقيقة أن لا يتبع إلا البرهان. واقعا أنت حقيقتك بعلمك، والعلم الذي يكون حقا هو العلم الذي ماذا؟ الذي يتناسب مع حقيقة الإنسان. الله أراد للإنسان أن يكون إنسانا، أراد الله الإنسان من الإنسان أن يخرج إنسانيته من القوة إلى الفعل. والذي يخرج إنسانية الإنسان من القوة إلى الفعل وماذا؟ وأنها تكتسب الحقيقة، تكتسب الحقائق، الأمور الحقيقية، لا المظنونات، لا المتخيلات، نعم تلك الصناعات فائدتها إنما يصبح لها فائدة إن ساهمت وساعدت وكان لها دور ماذا؟ في المنفعة التي تتوقف على صناعة البرهان. أحيانا بيت من الشعر قد يكون له تأثير في توجيهك إلى الحق، ليس دليلا، ولكن ماذا؟ كان له دور ما في التفاتك إلى الحق. لعل بيتا من الشعر مثلا يقلب نفسك رأسا على عقب ويدفعك لأن ماذا؟ تتساءل. لكن عندما تمشي في هذا الطريق لتصل إلى الحقائق تحتاج إلى البرهان، لعل موعظة، لعل جدالا. ولذلك يجب على طالب الحقيقة أن لا يتبع إلا البرهان، وأن استلزم قولا لم يقل به أحد قبله. يا بني، بما معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام، بما معنى للحسن: لا تستوحشن من طريق الحق وإن قل سالكوه. أنه ماذا يقول فلان؟ لعل الناس تنتقدني إلى آخره. وقد عرفوه البرهان، عرفوا البرهان بأنه قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا بالذات، لا يقينا ماذا؟ بالغير، اضطرارا وقهرا، ليس ماذا؟ اختيارا. وهو نعمة التعريف. لماذا؟ سهل واضح مختصر. ومن الواضح أن كل حجة لا بد أن تتألف من مقدمتين، والمقدمات والمقدمتان قد تكونان من القضايا الواجبة القبول وهي اليقينيات التي مر ذكره، وقد لا تكونان منها من القضايا الواجبات الواجبة القبول، بل تكون واحدة منهما أو كلتاهما من أنواع القضايا الأخرى السبع التي تقدم شرحها في مقدمة هذا الباب. يريد أن يقول أن القياس قد يكون مركبا من يقينيات أو لا، وهذا لا، هذا لا إما أن تكون إحدى مقدماته يقينية أو لا، لا واحدة من مقدماته يقينية. الأول هو البرهان، والثاني ما ليس ببرهان، أي ما ليس ببرهان هو ما ليس بمقدمات، ما ليس، ما لا يكون مقدمتاه ماذا؟ يقينيتين. ثم المقدمة اليقينية إما أن تكون في نفسها بديهية، نعم واضح اليقينيات ليست كلها ماذا؟ بديهيات. ثم المقدمة اليقينية إما أن تكون في نفسها بديهية من إحدى البديهيات الست المتقدمة، وإما أن تكون نظرية لكن تنتهي إلى ماذا؟ إلى البديهيات، ولا بد أن تنتهي إلى البديهيات كما تقدم، وإلا لزم الدور أو التسلسل. فإذا تألفت الحجة، فإذا تألفت الحجة من مقدمتين يقينيتين سميت هذه الحجة سميت برهانا، ولا بد أن تنتجا قضية يقينية لذات القياس المؤلف منهما اضطرارا وقهرا من دون اختلاف وتخلف. عندما يكون تأليف القياس في صورته أيضا ماذا؟ يقينية، لا بد أن تكون الصورة منتجة وكذلك المواد منتجة كما كان في مادته، فيستحيل حينئذ تخلف النتيجة. لماذا؟ لأن العلة التامة للإنتاج وهما المادة والصورة وجدتا، وكلما وجدت العلة التامة وجب وجود المعلول لاستحالة تخلف المعلول عن علته، فيعلم بها بالنتيجة اضطرارا لذات المقدمتين بما لهما من هيئة صورة شكل، من هيئة على صورة قياس صحيح. وهذا معنى أن نتيجة البرهان ضرورية. ما معنى الضرورة هنا؟ ضرورة مشترك لفظي، ضرورية. عندنا في بحث الموجهات عندنا الضرورية الذاتية، وهي تلك القضية التي يكون ثبوت المحمول للموضوع ضروريا لذات، لذات الموضوع. الإنسان حيوان بالضرورة، هذه الضرورة ماذا؟ ضرورة ذاتية. أما هنا الضرورة الاضطرار، الإلزام، وهذا معنى أن نتيجة البرهان ضرورية. ويعنون بالضرورة هنا معنى آخر غير معنى الضرورة في الموجهات على ما سيأتي. والخلاصة أن البرهان يقيني واجب القبول مادة وصورة، وغايته أن ينتج اليقين، أن ينتج اليقين الواجب القبول، أي اليقين بالمعنى الأخص، ووقفنا على اليقين بالمعنى الأخص، الجزم بأن ألف هو باء، والجزم أيضا ماذا؟ بامتناع أن لا يكون ألف باء، هذا ركنان بناء على ما قرأنا عبارة الشيخ الآملي حفظه الله في نظرية المعرفة أنه أربعة أركان. أولا أن نجزم بأن ألف هو باء، جزم آخر أنه ماذا؟ أنه يمتنع أن لا يكون ألف باء، وثالثا ماذا؟ استمرار وبقاء الجزم الأول، وثانيا ماذا؟ بقاء وعدم زوال الجزم الثاني، أن الجزم الأول لا يزول والجزم الثاني ماذا؟ لا يجوز. هذه أربعة أركان تقوم اليقين بالمعنى الأخص. البرهان قياس، يريد أن يثبت لنا أن البرهان قياس، أن البرهان قياس وليس استقراء وليس تمثيلا، لأن القياس، لأن التمثيل، التمثيل والاستقراء ماذا؟ قسيمان، قسيمان لماذا؟ للقياس، فلا يمكن أن يصدقا على ما يصدق عليه القياس. فإذا صدق أن البرهان قياس فلا يكون استقراء ولا تمثيلا. ذكرنا في تعريف البرهان أنه قياس، هذا صغرى، إذن البرهان قياس وعليه، فلا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا. إذا قلنا البرهان قياس ولا شيء من القياس باستقراء وتمثيل، إذن لا شيء من البرهان باستقراء وتمثيل، فلا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا. لذلك الأخوة كما قلنا الرعاية القوانين كما في الجزء الأول في الدروس الأولى في تعريف علم المنطق، المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، والمراعاة هنا إذا لم نراعي ونحن ماذا ندرس المنطق فأين نراعي؟ لذلك هذا الأخوة الذين كانوا معنا من البدايات دائما نحاول أن نطبق القواعد المنطقية. لذلك ماذا قلنا؟ وهو ماذا يريد أن يستدل على أن البرهان لا شيء من البرهان باستقراء وتمثيل. هنا ذكر كلاما في سطرين يمكن أن نستنبط منهما في أقل من سطر من سطرين، نعم، أن نستنبط قياسا من الشكل الأول الضرب الثاني لعله البرهان قياس، هذه صغرى. ماذا قال؟ ذكرنا في تعريف البرهان أنه قياس، إذن البرهان قياس الكبرى لا شيء من القياس باستقراء وتمثيل، النتيجة ماذا تكون؟ لا شيء من البرهان باستقراء وتمثيل. ما هو الدليل؟ أما الصغرى كما قال ذكرنا في تعريف البرهان أنه قياس، ما الدليل على الكبرى؟ أن الاستقراء والتمثيل ماذا؟ قسيمان للقياس، فبينهما التباين، ومرد التباين الكلي إلى سالبتين كليتين. وعلل بعضهم ذلك بأن الاستقراء والتمثيل هنا، وعلل بعضهم ذلك، ما هذا؟ هذا بيان للكبرى، بيان للكبرى، لكبرى القياس الذي شكلناه. وعلل بعضهم ذلك وهو ماذا؟ الكبرى، كما ذكرنا بيان للكبرى، أن الاستقراء والتمثيل لا يفيد اليقين، ويجب في البرهان ماذا؟ أن يفيد اليقين. كل برهان مفيد لليقين، لا شيء من الاستقراء والتمثيل بمفيد لليقين، هذا قياس من الشكل ماذا؟ كل برهان مفيد لليقين، لا شيء من الاستقراء والتمثيل بمفيد اليقين. أي شكل؟ الثاني. إذن لا شيء من البرهان باستقراء وتمثيل، والحق أن الاستقراء قد يفيد اليقين، وكذلك التمثيل على ما تقدم في بابهما في الجزء الثاني. بل ها؟ نعم، المعلل، الاستقراء التام أو المعلل كما تقدم. بل تقدم أن أساس أكثر كبريات الأقيسة، بل تقدم أن أساس أكثر، هل هناك قال أكثر أم الكل؟ هناك. بل تقدم لما وقفنا وناقشنا وأشكل عليه، لو قال أكثر لما أشكل عليه،
قال الكل.
هناك ماذا؟ أتصور إن يذكر الأخوة أين؟ الاستقراء، الاستقراء في بحث الاستقراء، نعم، والاستقراء هو الأساس لجميع، هنا في بحث الاستقراء في أواخر الجزء الثاني ماذا قال؟ والاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة. هنا أشكل عليه الشيخ الفياضي كما قال: هذا التزام بما لا يلزم بل بما يمتنع، فإنه يلزم عليه الشبهة المستعصية الآتية. إذن هنا أتمنى الإخوة الذين وصلوا ورجعوا أن إن شاء الله يدرسون هذا الكتاب بإذنه تعالى، أن يذكروا حاشية أنه هنا ماذا قال؟ لجميع وكل، أما ولذلك أشكل عليه، وترد هذه الشبهة المستعصية على هذا الأمر. أما هنا ماذا قال؟ أكثر، أليس كذلك؟ بل تقدم هنا بحسب نسختي أنا، إذا أردت حسب تعليق الشيخ الفياضي، تقدم في صفحة 309 هنا في نسختي 361. إذن لو قلنا هناك بل تقدم، هنا يمكن أن نعلق عليه أنه أنه الذي تقدم أنك ماذا قلت؟ أن كل وليس ماذا أكثر، فنوخشت هناك. ذلك يقول بل تقدم أن أساس أكثر كبريات الأقيسة هو الاستقراء المعلل، ومع ذلك لا يسمى الاستقراء، لا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا. والسر في ذلك أن الاستقراء المفيد لليقين وكذا التمثيل إنما يفيد اليقين حيث يعتمد على القياس، كما في كما شرحناه في التجربيات أيضا، إنما التجربيات تفيد اليقين من حيث هي تجربات أم من حيث هي ماذا تشتمل على قياس. وأشرنا في الجزء الثاني إلى أن الاستقراء التام يرجع إلى القياس المقسم، وقفنا عليه هناك مثلا، وهنا أيضا أشار إليه بحسب نسختي 310 التي هي بتعليق الشيخ فياض القياس المقسم. والأول التام عن الاستقراء التام وهو يفيد اليقين، وقيل بأنه يرجع إلى القياس المقسم ما المستعمل في البراهين. مثاله يقول كقولنا كل شكل إما كروي وإما مضلع، وكل كروي متناهٍ وكل مضلع متناهٍ، فينتج ماذا؟ كل شكل متناهٍ. هذا القياس المقسم. يقول كل شكل، نحن نقول الجوهر إما نفس وإما ماذا عقل وإما جسم وإما مادة وإما صورة، واضح؟ إذا قلنا كل جوهر كذا وكذا وكذا، وكل كذا وكذا مثلا لا يقوم في موضوع، إذن كل جوهر لا يقوم في موضوع، هذا يقال له القياس المقسم، لأنه يذكر كل أقسام مثلا الموضوع، كما ذكرنا هذا المثال. كل شكل إما كروي وإما مضلع، وكل كروي ماذا متناهٍ، وكل مضلع ماذا متناهٍ، إذن فينتج كل شكل متناهٍ، يعني يذكر كل الأقسام ثم يذكر ماذا حكمها ثم يأتي إلى هذه النتيجة. هذا القياس المقسم. فراجع ورجعنا. أما الاستقراء الناقص المبني على المشاهدة فقط فإنه لا يفيد اليقين، لأنه لا يرجع إلى القياس ولا يعتمد عليه، فاتضح بالأخير أن المفيد لليقين هو القياس فقط. وليس معنى ذلك أن العلوم تستغني عن الاستقراء والتمثيل، وليس معنى ذلك أيضا ماذا التقليل من شأنهما في العلوم من شأن الاستقراء والتمثيل، بل العلوم الطبيعية بأنواعها وعلم الطب ونحوه كلها تبتني على المجربات التي لا تحصل للعقل بدون الاستقراء والتمثيل. نعم، هذا وقفنا عليه، أنت على هذا التجربة عندما تشاهد وعندما تكرر، ثم بعد ذلك يأتي القياس، يأتي ماذا القياس الخفي. من دون هذه الأمور، من دون هذه التجارب لا مجال للقياس، وإذ لا قياس فلا يقين بالتجربة. فرجع الأمر كله إلى القياس. البرهان لمي وإني. تم الوقت؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.